عليكم ورحمته وبركاته. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك السلسلة المباركة التي نتناول فيها الجانب الخلقي والخلقي كذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تكشف لنا عن إعجاز حقيقي في خلق رسول الله وفي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في خلقه وفي خلقه. ذلك أن من أركان الإيمان أن نعتقد كمال النبي صلى الله عليه وسلم خلقا وخلقا، هذا أصل. فما من جمال ولا كمال ولا اعتدال إلا وحاز النبي صلى الله عليه وسلم أعلى درجاته وفاز بقصب السبق فيه. فلم يكتف رب تبارك وتعالى بتعديل منهجه واستواء طريقته، ولكن كمله وزينه بكل جميل في مخبره وفي مظهره، في جوهره وفي معدنه الظاهر والباطن، صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. الحقيقة أحباب أنني قلت من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن نحبه أكثر، بل قل إن شئت إذا أردت أن تقبل على النبي وتكمل إيمانك فلابد من التعرف على النبي. كل إنسان يحب إنسانا لابد أنه يتعرف عن دقائق الأمور التي تتعلق بهذا الإنسان. وضربت مثلا لمن يحب مثلا كاتبا أو يحب لاعبا أو يحب شهيرا من هؤلاء المشهورين، فإنه يعتني ويعنى بجمع كل ما يتعلق بهذا المحبوب. لماذا؟ تلك علامة الحب. كذلك نحن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بهذا الحب من غيرنا. إذا كان المحبون يعلقون ويتعلقون ويستمسكون ويعنون بأخبار محبوبيهم، فنحن أمة الإسلام أولى بهذا الاعتناء برسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما يصدر عنه من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. فالكلام هنا عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم معني، يعني نريد أن نفهم معنى كلمة شمائل، كأنها إيه؟ تفيد الشمول، كأنها تفيد الإحاطة، كأن هذه الأخلاق صارت في رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الكساء، بمنزلة الشيء الثابت. لذلك لما نقول كان رسول الله، كان تفيد الدوام والثبات، يعني كان ولا زال صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق وعلى هذا العهد. وعائشة لما قالت يعني كان خلقه القرآن، قلت من قبل في اللقاء الماضي فإنها وجهتنا إلى البحر، يعني قالت شوف القرآن، شوف أخلاق القرآن، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف العفو، شوف الكرم، شوف الصفح، شوف الشجاعة، شوف الفداء، شوف الإيمان، شوف الإخبات، شوف القيام، شوف الصلاة، شوف الصيام، كان رسول الله على أعدل ما يكون. بمعنى لو أردت أن تقوم بالآيات التي تتكلم عن قيام الليل حقا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إذا أردت أن تعرف ما هو أحب القيام إلى الله فانظر إلى قيام رسول الله. وإذا أردت أن تعرف أفضل الصيام الذي حض عليه القرآن فانظر إلى صيام رسول الله. وإذا أردت أن تعرف أفضل الصلاة فانظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تعرف معنى العفو الذي ليس فيه مهانة ولا ذلة فانظر إلى عفو رسول الله. إذا أردت أن تعرف معنى الحياة فانظر إلى رسول الله. فقد أحالتنا عائشة رضي الله عنها إلى البحر، قالت كان خلقه القرآن. تلك أخلاق مكتسبة أضيفت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد نزول القرآن عليه، مع الأخلاق الجبلية الأصلية التي كانت راسخة فيه والتي قالت فيها خديجة رضي الله عنها لما قال خشيت على نفسي يا خديجة، لما رأى جبريل قال لقد خشيت على نفسي أن يكون قد أصابني شيء، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، عادة الله شأن الله ما علمناه عن الله، لا يخزيك الله، لا يوقعك في موقع تخزى فيه وتذل، إنما أنت في مواقع العز دائما ومواقع الرفع دائما، إنك لتصل الرحم ومن واصل وصله الله، وتحمل الكل فما تضعف أبدا يا محمد، بل أنت محمول بيد الله، وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق، تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق، وما كان هذا ومن كان هذا شأنه فلا يمكن أن يخزيه الله أبدا. شوف كلمة أبدا دي، التأبيد، شوف الثقة، شوف المخالطة. قالت هذا الكلام بعد ايه؟ بعد موقف من رسول الله ولا موقفين ولا ثلاثة؟ ده قالت الكلام ده وقد بلغ النبي 40، يعني عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ 15 سنة. 15 سنة كفيلة بسبر أغوار المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيان الخلق الثابت فيه. وتكلمت فيما قبل أن هناك علاقة بين الخلق والخلق، كلاهما فيه ثبات. كما لا تستطيع أن تغير شكلك، شكل عينك أو رأسك أو شعرك أو أنفك أو يدك، كذلك لا تستطيع أن تغير خلقك. فبين الخلق المعنوي والسجايا والشمائل وبين الخلق الحسي ارتباط في الكلمة، نعم، وكذلك في الثبات. كما خلقت هكذا تظل أخلاقك هكذا، ثبات بثبات. وقلت من إعجاز اللغة العربية أنها تضيف الثقيل إلى الخفيف والخفيف إلى الثقيل، هذا خلق فيه ثقل، خلق، خلق يأتي مع الخفيف المعنوي ويكون في الأشياء المعنوية. أما خلق خفيفة تأتي مع الأشياء الحسية البدنية المادية، فدي برضو من إعجاز اللغة. أرجع بقى النهاردة وأقول لك إيه، أول عجبتني أبيات قبل ما أتكلم بقى عن عيش رسولي للنهاردة، النهاردة نعيش على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عجبتني أبيات وغيرت طبعا وعملت زيه. هو انت بتعرف تعمل ابيات؟ اه يعني على قدي، يعني حاجه كده. ان كان اللي عمله حسان ده بيت، يبقى اللي انا عملته ده يعتبر ايه؟ بويت، صح التعبير، او يعني كده، او تقدر تسميها ايه؟ حجره صغيره كده جنب سيدنا حسان. بيقول ايه سيدنا حسان في الدفاع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ اسمع معايا وخلي بالك، وطبعا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول له: هجوت محمدا فاجبت عنه. انه قال له يا حسان، وفي بعض الروايات انه نصب له منبرا في المسجد حتى يبين لنا، لان الشعر ده كان وسيله الاعلام، وسيله الاعلام زي القنوات دلوقتي، زي القنوات دلوقتي. فنصب له النبي صلى الله عليه وسلم، وزي طبعا الجرايد والمجلات والرسائل دي، نصب له النبي منبرا في المسجد. قال له قوم قول على الشعر: اهجهم وروح القدس يؤيدك، ينفحك، يعطيك، يمنحك، يزدي إليك. قول ما تشاء بقى. أهجهم وروح القدس اللي هو جبريل أو معونة من جبريل أو الملائكة يؤيدك. كأن الكلمة، نعم الكلمة لها وقع أشد من وقع السيوف، بل قل إن شئت ما رفعت السيوف إلا بكلمة، ولا أغمدت في غمودها إلا بكلمة. الكلمة خطيرة، والإسلام قد اعتنى بالكلمة. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فأتى بعد خلق الإنسان بالبيان ليفيد ارتباط وجود الإنسان بوجود الكلمة والبيان، كأن الإنسان بأصغريه بقلبه ولسانه، فالكلمة لها تأثير كما أن وجود الإنسان له تأثير. قال له أهجهم، بيان، إن من البيان إلى سحرة، أهجهم وروح القدس يؤيده. وقام على المنبر يخطب حسان ويقول شعرا. شوف وسيله الاعلام اللي كانت موجوده عندهم هو الشعر، وكان ينتشر. زي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من وجد ابن خطل، من وجد ابن خطل متعلقا باستار الكعبه فليقتله. ليه؟ ابن خطل اسلم ثم ارتد ثم هجى النبي واتى بقينات بمغنيات كي يعني يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي استثناه من العفو العام. قال ابن خطل اللي يشوفه يقتله حتى لو متعلق بأسر الكعبة. ليه؟ استخدم أجهزة إعلام ضد النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع ونقول حسان ابن ثابت ثبته الله. شوف حتى كلمة حسان، شوف الأسامي الحلوة، شوف كيف اختار الله لنبي أصحابه نجوم فعلا. حسان وابن ثابت، أدي الحسن وأدي الثبات، شفت الجمال؟ خليك معاي. طب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول له: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. هجوت مباركا برا حنيفا، أمين الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. كلام جميل، كلام زي الفل زي العسل. طبعا بقى انا خدت نفس الايه النسق، وطبعا عملت حاجات كده. طبعا هتقول لي فيها لخبطه، اقول لك معلش انا عمال بشطب لسه الى الان اهوت، وبشيل حاجات واحط حاجات لكن اقبلوها مني، واللي يشوف عيب يبقى ينبهني عليه. خدت نفس النسق بتاع حسان، بس خدته بقى ايه بمعنى اخر. قلت انا ايه بقى؟ تبعت محمدا فافدت منه، وعند المولى في ذاك الجزاء. تبعت ممجدا سمحا كريما، خليل الله اشفى كل داء. واعتقد المحبه شرط امن، تفوق الاهل والابوين جاء. محبه اكرم خلق الله دين، وللايمان بالمولى اقتضاء. وقد صح الحديث الى نبينا، بان السعي من حسن الرجاء. فوا عجبا لشاد بالمحبه، ولم يكلف بسنته ائتساء. اترجو خير عقبى بالاماني، وشر ذخيرة العقبى الدعاء. بياني قاطع لا لبس فيه، وقولي من شريعته الرواء. وإن يأبى الكنود رضا بمدحي، كفاني مدح ربي في السماء. ثناء الله جل عن النظير، فيا له يا محمد من ثنائي. ثناء الله جل عن النظير، فيا له يا محمد من ثنائي. هتقول لي وحش، اقول لك معلش. هتقول لي حلو، اقول لك جزاك الله خير. طيب ارجع بقى لموضوعنا النهارده، وهو عيش النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين يا احباب ان المصطفى صلى الله عليه وسلم لما خير بين ان يكون عبدا نبيا او ملكا نبيا، فاختار ان يكون عبدا نبيا تواضعا لله. من تواضعه صلى الله عليه وسلم انه كان لا ياكل متكئا، انما كان صلى الله عليه وسلم يجلس على هيئه المتخشع، اما محتبيا واما مقعيا. والاقعاء له معاني كثيره، لكن الاقعاء الصحيح بأن يكون مضموما إلى الأمام حتى لا يأكل كثيرا. وكان إذا أكل أكل بأصابعه الثلاثة. في ناس بتاكل بالحفان، وناس تاكل بالاثنين، وناس تاكل بحاجة كتير، لكن كان المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث كان يأكل بالثلاث، وكان يلعق أصابعه ثلاثا أو أصابعه الثلاثة، دي رواية ودي رواية. النهارده من الاعجاز واحد يقول لك اصل احنا مش يعني دي فرض عليه. لا مش فرض، ده ادب. ان فعلته بنيه الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم تساب. عايز تاكل بمعلقه كل بمعلقه، مفيش مشكله. دي مسائل نضرب من سنن العادات، من سنن العادات عادتهم كده. بس شوف بقى هنا بقى، حتى الامور الجبليه يعني في سنن تشريعيه احنا مكلفين بمتابعه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، خلاص، اللي تخص امور العباده والتوحيد والمسائل دي. في امور جبليه، كيف كان ياكل، كيف كان يشرب، كيف كان يلبس، عشان ما تفكرش ان لابد ان تلبس كما يلبس النبي. لا، انت مطلوب منك ان تعيش على عاده قومك، على ما تعرفوا عليه. ان كانوا يلبسون لباسا يعني ليس فيه سرف ولا مخيلة فلا بأس بذلك. المهم أنك لا تخرج بذلك عن النطاق المعتاد. الشاهد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاثة بعد أن يأكل. النهاردة الطب أثبت أن هناك بكتيريا حميدة, في بكتيريا خبيثة وفي بكتيريا حميدة. بكتيريا حميدة موجودة في الأصابع بس بعد ما تغسل إيديك الأول قبل ما تأكل. البكتيريا الحميدة دي موجودة في الأصابع, إذا لعقت أصابعك الثلاث فإنك تأخذ هذه البكتيريا فتساعد على هضم الطعام, تساعد على هضم الطعام. سبحان الله العظيم, يعني حتى الأمور الجبلية التي فعلها النبي هي برضو فيها إفادة, حتى وإن كنا لسنا مكلفين بمتابعة النبي فيها, حتى وإن كنا لسنا مكلفين بمتابعة النبي فيها. كذلك أنس يقول كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاثة. وفي صفة الجلوس إلى الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. ربما رأى إنسان يأكل متكئا فقال أما أنا فأجلس كما يجلس العبد, أكل كما يأكل العبد لا أكل متكئا. الاتكاء كما قلنا ينام على جنب بالجناب ويأكل, أو يميل إلى الخلف ويأكل, لكن كان صلى الله عليه وسلم يجلس محتبيا أو مقعيا أثناء الأكل. عائشة رضي الله عنها تتكلم عن خبز النبي, كل واحد منا يتمنى يقول يا ترى كان صلى الله عليه وسلم يأكل إيه من خبز وكانت عيشته عاملة إزاي. إحنا عندنا العيش فيه عيش نص سن وفي عيش مرقق وفي عيش فين, وعندنا أنواع كده من الخبز كده. فما كان خبز النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت عائشة ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا واحد يقولك طب خلاص يعني هم ما كلوش يومين ورا بعضهم خبز شعير, إذا وجدوا خبز الشعير في يوم لا يجدونه في اليوم الثاني. يمكن كان بياخدوا خبز القمح أو خبز الذرة, لا ده معناها الشعير هو الشيء اللي كان موجود متوفر عندهم, يعني ليس هناك خبزا آخر كانوا يطعمونه, إنما هو الشعير. وحتى الشعير لا يجدونه يومين متتابعين, إن أكل يوم ما لقوش التاني يأكلوا فيه من خبز الشعير. وظل ذلك حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم, ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أبو أمامة الباهلي بيقول خبز الشعير ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يتفضل عنهم فضلا عن أن يغنيهم, يعني ما كان يبقى شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه فضلا أن يبقى عنده صلى الله عليه وسلم. كل إنسان كان يأخذ كسرة, كان يأخذ رغيف صغير ما يستطيع أن يكمله, فكيف يفضل عنه صلى الله عليه وسلم؟ رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء لا تستطيعه الملوك, لما جيل أقرع بن حابس وغيره 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 وغيره, فرأى غنما بين واديين فرأى النبي في عينه الإعجاب, شوف الغنم شوف البقر شوف الإبل الجمال والنوق وكذا, فقال النبي تعجبك؟ قال نعم. قال هي لك, لك ده ملايين, حاجة بملايين. قال هي لك بسيطة, دنيانكم لا تلزمني هي لك من أجلي. شوف كيف بعض الناس يقول لي عن ابن محمد عاشق التوحيد, أنا ما أحبش كلمة عاشق دي لأن العشق علاقة برجل وامرأة ليست صحيحة, لكن شوف قد إيه حب النبي للتوحيد, فداء النبي للتوحيد, بذل النبي من أجل دعوة التوحيد. إحنا عملنا إيه؟ احنا عملنا ايه عشان نبذل انفسنا للتوحيد ودعوة التوحيد ونشر العلم بين الناس؟ اقولك عملنا ايه, تتبعنا سيرة الدعاء, اللي يغلط غلطة نبحه, شفت؟ لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل كل شيء من اجل ان يعلي كلمة التوحيد ويدفع عن الموحدين. بعض الناس وانا بقلب كده في صفحات النت فوجدت مسكين الدعاه الكبار سلخ. طيب انا ما شفتكش جيت عند واحد علماني ولا شيوعي قذر ولا مهترئ من المهترئين الذين ينشرون الفساد، واعملت سيفك فيه او اعملت نصلك ورمحك فيه، يعني سلم منك كل اعداء الله ولم يسلم منك اخوانك الذين هم على الجده لانه اخطا ولانه قال كلمه يقولك اصل هو نقل كلام معرفش مين الكاتب الاسلامي معرفش كذا. طيب ماشي، هذا الكاتب الاسلامي كلامه، هذا كلام هذا الكاتب الاسلامي، هل هو يتمشى مع مبادئنا وعقائدنا ام انه يخالف؟ ان كان يخالف يا اخي ده القران وافق امراه وفي كلامها لما اصابت فيه وهي كافره بالقيس، لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، القرآن يقولها صح وكذلك يفعل، صدق على كلام امرأة قالته أيام الكفر. ليه؟ لأن القرآن يعلمنا النصفة، يعلمنا العدل، يعلمنا الإنصاف. هو عشان أنا أحكي مثلا كلام واحد ولو حتى من الخوارج أو شعر واحد حتى يعني ليس من أهل السنة من الرافضة أو خلافه، أكون بذلك قد اعتقدت معتقدة وسرت مسيرة وأخذت مذهبة وانتهجت نهجة واختفيت أثرة من الكذب. يا عقول سبحان الله العظيم. والغريبة إن هذه الكتب تنتشر في الناس أكثر من انتشار كتب السنة. يا ليتنا قد اهتممنا بسنة النبي أكثر من تتبعنا لتلك القذارات. لكن عموما يعني إيه، الطيور على أشكالها تقع. تلاقي النفوس الخبيثة أول ما تدور مثلا في الانترنت ما تدورش على المحاضرات المفيده ولا الدروس اللي يعني العظيمه، انما تبحث على ايه، السقطات والشتائم وشتم المشايخ وكذا 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 وكذا. وبعدين لما تروح في شيء بعيد وتفتن في دينها، نرجع نقول اولى بنا ان نوفر هذا الوقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الى عيش النبي، اذا كان النبي يوفر وقته وماله وجهده من اجل التوحيد ونشر التوحيد. يأتي رجل فيقول يا رسول الله فلان يقول فيك، قال لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، إن أريد أن أخرج سليم الصدر. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يتأثر بكلام الناس، طبعا بشر، أنا بشر كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر. يأتيني الخصم أو يأتيني يعني الخصوم فيكون أحدهم ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه. أنا ما أعرفش الغيب، أنا بتكلم عن الموجود وبحكم عن الموجود. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن حمل تلك يعني الجمرات وهذا الوقود وتلك النيران وننشرها بين الناس وفي المواقع وكذا وكذا وكذا، لكن كان يوفر وقته وجهده لنشر التوحيد وبذل التوحيد. قال له عجبتك الغنم والإبل والبقر وكذا 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 وكذا، هي لك كلها. قال كلها. فرجع الرجل بعد أن كان قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أبغض الناس إليه، قال فرجعت ولا هو صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي، وقال يا قوم أسلموا إني قد وفدت على كسرى وقيصر، فرأيتم محمدا يعطي عطاء لا تستطيعه الملوك. انظر كيف يعني، لا أقول سلب النبي لبه، لا، لكن كيف استماله النبي بدنيا رخيصة وأخذ منه أغلى من الدنيا، أخذ منه كلمة التوحيد وأن يكون مسلما وناشرا للتوحيد. بذل الدنيا من أجل رفعة الدين صلى الله عليه وسلم، وبات على الطوى، بات جائعا، وأعطى للناس. تأتيه فاطمة وتقول أريد خادما، فأقول أعطيك، وأدع أهل الصف يتضرعون من الجوع، ألا أدلك على خير من خادم؟ تسبحين الله 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34، فذلك خير لك من خادم. انظر إيثاره الناس على نفسي وعلى أهله، ما قالش خلاص بقى احنا وصلنا للملك، بنت بقى تركب السيارات الفارهة وتسكن في العمارات ويبقى لها الخيام الذهبية ولها، لا 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 لا، ما لنا ولي الدنيا، ما لي ولي الدنيا، مش وظيفتي ولا شغلتي ولا مهمي ولا هي كل ما أبغي، ما هي أكبر همي ولا مبلغ علمي، إنما مثلي والدنيا كمثل راكب استظل ساعة تحت شجرة ثم راح وتركها، ف فكان صلى الله عليه وسلم عيشه هكذا، عيش الزاهدين، وهو أزهد الزاهدين، ولا يستطيع أحد من الزهاد أن يبلغ مبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزهد. فقال ابن عباس: كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله، طاويا يعني جائعا، يعني خمصان البطن، يعني كان يبيت بطنه تقرقر من شدة الجوع، لا يجدون عشاء. وبعدين قلت لك قبل كده، لما يجي صحابي زي ابن عباس وخبير زي ابن عباس يقول لك كان رسول الله كذا، يعني هذا يفيد الثبات والدوام، يعني كثيرا ما كان يبيت النبي صلى الله عليه وسلم الليالي المتتابعة طاويا، يعني بطنه قوية غير شبعان جائع، هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم الشعير. النهاردة تقدر تأكل رغيف شعير؟ تقدر؟ ابن عباس وابن جعفر وسيدنا الحسن ابن علي هيجي معانا في الكلام، لما ذهبوا إلى سلمة قالوا يعني نريد طعاما مما كنت تصنعين. سلمة دي كانت مولاه لرسول الله، تصنعين لرسول الله. قالت لهم يا ابني مش تقدروا عليه، يا ابني مش تقدروا عليه، مش هتاكلوه، مش هتجيلكم نفس تاكلوا اصلا، هتاكلوا ايه؟ ده انت النهارده خلاص خدتوا على الحاجات اللي ايه، يعني الطعام الشهي وكذا وكذا وكذا، ما ينفعش، ما تعوشوا، لن تستطيعوا ان تعيشوا عيشه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اكثر خبزهم الشعير. احنا طبعا الاعلانات جننت الناس عندنا، بتشوف المحمر والمشمر والمكمر والمدبر والمتشفي، تقول بس واحنا بناكل ده، واحنا عندنا غير العيش الحاف. والله العيش الحاف ده كان بالنسبه لهم يعتبر كانها فاكهه من الفواكه. انا واحد طبعا ايه من جماعه اللي هم بيحملوا الكلام على الجهه الثانيه، بيقول لك ايوه شوف هو بيتكلم، عايز يقول لك ان احنا عايشين عيشه مرفهه وبتاع، بيرسم على منصب عشان يشغلوه مش عارف ايه. خليك قول اللي انت عايز تقوله، صلي بينا على رسول الله. فالشاهد يا احباب، سهل بن سعد قيل له: هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ يعني الحواري. الحواري كلمة حواري يعني إيه؟ الخالص. حتى الحواريين يعني خلص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان للنبي إلا يعني ما من النبي إلا كان له حواريون، فالحواري يعني الخلص. فقالوا له: هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم الحواري؟ يعني خد الدقيق المنخول النقي، او اكل الخبز المصنوع بالدي الخالص اللي مفوش قشر؟ فقال سهل: ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الرب العلي. ما لقي، ما راى النبي صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الرب العلي. ما كانش عمره خبز منخول ده هو بقشره كده يتعجن يندق ويتفرك ويتعجن وخلاص هو كده. طيب ايه الحل؟ كانوا بياكلوا ازاي؟ قال ابلغ ما يكون. نهار ما نقول ده احنا يعني صفينا الخبز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن له مناخل، كانوا يصنعون بالشعير هكذا يدقونه ولا مناخل، ثم ينفخونه، فما طار من القشر طار، وما بقي بقي، فيعجن ويخبز ويقدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اظهر ما يكون واطيب ما يكون وانقى ما يكون، يدق الشعير وينفخ يدوبك القشر الخفيف اللي يظهر منه، والباقي القشر كله يفضل موجود، ويأكله النبي صلى الله عليه وسلم في خبزه. وهذا كان عيش المصطفى صلى الله عليه وسلم، كنا ننفخه فيطير، يطير منه ما طار ويبقى ما يبقى، ثم نعجنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال شوف بقى السفرة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك بيقول: ما أكل نبي الله على خوان. الخوان يعني اللي هي زي الترابيزة عندنا، أو المائدة، أو المائدة يعني شيء مرتفع عن الأرض، ولا في سكروجة. سكروجة يعني السكروجة فسروها بمعنى اللي هي المشهيات زي السلطات والمقبلات والأشياء اللي تفتح الشهية. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ما قعدش على خوان، ترابيزة مرتفعة كده عشان يأكل عليها، ولا في سكروجة، ولا خبز له مرقق، ولا خبز له مرقق. فقالوا لقتادة أحد الرواة لهذا الحديث عن أنس: فعلى ما كانوا يأكلون؟ إذا كانوش بيأكلوا على الخوان وترابيزة وطبلية وحاجات من دي، كانوا بيأكلوا على إيه؟ قال على السفر. السفر دي عبارة عن إيه؟ اللي هي فرش من الجلد أو من قماش يبسط على الأرض ويتحط عليه الأكل ويأكله هكذا، كما قلت، إما محتبئا أو موقعيا، وبطنه يعني تكاد تلزق في فخذيه صلى الله عليه وسلم، يأكل هكذا حتى لا يأكل كثيرا ويأكل متواضعا، ثم إذا فرغ ترك وقام وما شبع صلى الله عليه وسلم. لكن طب واحد يقول لي إذن الخوان يعني الترابيزات حرام؟ يقول لي أهو ده الفهم بقى اللي احنا مش عايزينه. ليه؟ لأن سنن العادات طريقة أكلهم ولبسهم ومشيهم والعيش بتاعهم هذا لسنا مطالبين باقتفاء أثر النبي فيه. يعني أنا مش مطلوب مني دلوقتي أن أنا أعمل بيت بالني زي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ان انا مطالب ان تكون دبتي كدبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكون نعلي كنعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، دي امور عادية. امور عادية يعني ايه؟ ان وافقت ما كان عليه النبي فبها ونعمت، وإلا فلا تتكلف ذلك ولا تتعمده. خلي بالك، لا تتكلف ذلك ولا تعمده. واحد يقول لي طب انا لو هعملها بنية الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم، اكل السفرة على الارض، نقول هنا يا إن شاء الله تساب، نرجو الله أن تساب، لكن أن تجعلها هي السنة الأكيدة وتنكر على من أكل على الخوان، ذلك هو الفهم الناقص المبطور. سنة عادات، قاعد على كرسي، قاعد على ترابيزة، الكلام ده كله زي بعض الناس يقول لك إيه، يقول لك خلاص عايزين تمشوا على السنة، ما تقعدوش على ترابيزات، وما تقعدوش مش عارف على الكراسي، وما تعملوش كذا، والأجهزة الحديثة دي تتركوها. طيب قلت له طيب والميكروفون اللي أنت بتستخدمه ده، ما هو برضو ليس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميكروفون وهذا وأجهزة التسجيل وأجهزة كذا وكذا وكذا، لماذا سمحت لنفسك؟ يعني بعض الناس ألف كتاب عن الفضائيات. أنا والله في الحقيقة يعني أنا بتعجب لهذا الفهم، لسه في ناس بتفهم هذا الفهم. قال بيقول لك إيه؟ بيقول لك الفضائيات ديت يعني مش عارف بينكر فيها إيه، يعني كلام خايب كده متحكيش، يعني مؤلف كتاب وبتاعه وكلام ما يستاهلش نحن نرد عليه أصلا. نقول يا حبيبي وسائل عادية، وسائل التبليغ هذه لا تخضع لسنة تشريعية بحيث نلزم بهيئة فيها الوسائل هذه غير المقاصد، وسائل توصيل الدعوة غير المقاصد نفسها، المقاصد محفوظة والأصول محفوظة والعقائد محفوظة. كوني بقى أبلغ عن طريق ميكروفون، عن طريق كتاب، عن طريق إذاعة، عن طريق تلفزيون، عن طريق أي طريق، الوسائل هذه لا إنكار فيها، إنما الإنكار في المقاصد. وطالما الوسيلة لا تصطدم مع أصل شرعي ولا قاعدة شرعية فلما الإنكار؟ وإلا فما الذي أجلسك في سيارة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سيارة؟ وما الذي أجلسك في بيت مبني بكذا وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيته من طين؟ وما الذي أجلسك يعني جعلك تستخدم هذه الأدوات الحديثة؟ إن كنت تريد أن تنكر كل شيء لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر هذه المسائل، وإلا فارجع إلى عقلك واعلم أن سنن العادات شيء والسنن التشريعية شيء. سنن العادات أكلنا وشربنا ومشينا ولبسنا وهيئتنا هذه لا إنكار فيها، لكن إن وافقت يعني بقدر الله بدون تعمد القصور، إن وافقت ما كان عليه النبي فبها ونعمت. إن صدفت إن أنت حبيت ونفسك بتيجي على الأكل على الأرض وتفرش كده مفرش اللي هي السفرة، يعني السفرة في اعتبارنا احنا اللي هي الترابيزة يعني او اللي بيسموها خوان، لكن السفرة في التعريف الشرعي اللي هي بساط يبسط على الارض، ان وافق ذلك ما كان عليه النبي اهلا وسهلا ما فيش مشكلة. يعني في بعض الناس ربنا جبله على متابعة النبي من غير ما يحس. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل ثوما ولا بصل، ثوما ولا بصل. في بعض الناس جعل الله معدته او معدته جعل الله معدته على معدة النبي بحيث لو كان فص توم يرجع. ايه المسألة؟ هي كده، دي امور جت من عند ربنا سبحانه وتعالى، موافقات من عند ربنا سبحانه وتعالى، هو ما تعمدها. لكن هل يحرم علينا نحن تناول الاكل والبصل؟ ابدا ما يحرم، ولذلك ارشد عمر بن الخطاب الى طريقة طبخ البصل وطبخه جيدا حتى لا يبقى من اثره شيء، وكذلك الثوم كان يستخدم لهم ما في شيء. اذا الامور الجبلية ان صادف ان تكون على عادتك يعني التي اعتدى عليها قومك، ثم بعد ذلك وافقت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، وإلا فلا تتعمد ذلك. مثال بعض الناس النهارده لما بيجي يلبس قميص وبنطلون كانه ماشي بيتدارى، بيقول يا ارض يعني داريني ليه؟ اخشى ان يقول غيرت سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه غيرت سنه النبي في ايه؟ مش لابس قميص يعني اللي هي بنسميها احنا جلابيه، ومسحش ان احنا نقول على قميص الرجاله جلابيه، لكن المهم يعني مش لابس القميص ده. يقول لك ده قميص الشرعي، هو ده القميص الشرعي؟ بالله عليك ده قميص شرعي؟ هو ده الشرع اللي احنا مطلوبين بيه؟ لازم يكون لابس جلابيه؟ يعني لابس بدله ما ينفعش؟ امال فين كان النبي صلى الله عليه وسلم الثياب الحبره وكان الحبره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الحله، تعرف الحله يعني ايه؟ يعني ثياب من قطعتين. يعني شبيهه بالبدله اللي عندنا، بس طبعا مع شيء من الساعه اكثر، ما كانش فيها بناطيل، لكن كانت جزئين. الحله جزء قطعتين، قطعه من اعلى وقطعه من اسفل. لبس النبي صلى الله عليه وسلم جميع الملابس التي عرفت في زمنه وليس فيها شيء، طبعا ما لم تكن من حرير او من ذهب شيء من هذا القبيل. ف لبس ما كان على الازار والرداء، ولبس القميص، ولبس الحبره، ولبس الجبه، ولبس كل هذه المسائل. حتى في بعض الثياب كانت بتصنع في بلاد الروم ولبسها النبي صلى الله عليه وسلم من غير انكار ولا شيء من هذا القبيل. فلما قصرت اللبس الشرعي او اللبس الشرعي على اللي القميص بتاعنا احنا بنسميه الجلابيه وعلى الشال وهذه المسائل؟ هذه مسائل طبيعيه عاديه عاديه. وكذلك يعني بعض الناس يرى ان العمامه مثلا لها صفه معينه. بعض العلماء قال لك العمامه زي الشال او الغطر احنا بنلبسها، ودي من عمامه النبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يعني يجعل عمامه لاصحابه او لمن يوليهم من اصحابه قائدا او وليا على بلد من البلدان. وبعض الناس قال لا، العمامه لابد ان تكون مكوره اكثر من لفه ومغروزه ولها ذؤابه من الخلف، وهي دي العمامه الصحيحه، وهي دي ما فيش غيرها. لا، الباب واسع. كانت للنبي اكثر من عمامه او اكثر من شكل، بعضها كان محنك وبعضها كان يعني له الذؤابه، وبعضها يرخيها ما بين كتفيه ويرخيها من امام ومن خلف. دي صور عاديه كلها لا باس بها. ما تجيش توجهني وتثبتني على صوره معينه. ولو لبست لو لم البس عمامه اصلا، ما الشان في ذلك؟ لبس النبي القلنسوه اللي هي الطاقيه، ولبس عمامه القلنسوه وقلنسوه بدون عمامه، ايه المشكله؟ ما فيش مشكله ابدا، مفيش مشكلة، أمور عادية دي لا إنكار فيها أبدا. البس وكل ما شئت من غير سلف، ما أخطأتك خصلتين الصرف والمخيلة. فنرجع نقول الأمور العادية، طريقة النبي في الأكل، أعادوا على سفرة وأعادوا على ترابيزة، دي مسائل عادية جدا لا إنكار فيها. تأكل على السفرة عادي، تأكل على السفرة بتاعتنا ديت اللي بنسميها الخوان اللي هي مرفوعة عن الأرض أو على الأرض ماشي، كل ده جائز وكل ده جائز وكل ده جائز، عشان خاطر ما نقعش في مغبة الفهم المغلوط، الفهم الذي يلزم ما ليس بلازم. فنقول ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان تلك عادة النبي، فمن أراد أن يتمثل بما كان عليه النبي لا بأس، ما فيش مشكلة، بس ما تلزمش الناس بيه. ولا أكل في سكروجة. بعض التفسيرات السكروجة اللي هي إيه؟ اللي هي المشهيات، أو إناء صغير يوضع له فيه زي المقبلات وزي السلطات وشيء من هذا القبيل. ولا خبز له مرقق، ولا خبز له مرقق. فعلى ما كانوا يأكلون، قال قتادة، على هذه السفر يعني ما يفرش على الأرض من جلد أو من قماش. طيب مسروق يقول قالت لي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد أن دعت لي بطعام، جابت لي طعام وقالت يا مسروق ما أشبع، يعني حالتي ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. تقول ما جيتش في مرة كلت أكلة وحبيت أبكي وأستدر البكاء إلا وجدت البكاء يعني يأتيني ظرفات، بيجي يعني سيل من البكاء. ليه؟ قالت أذكر الحال التي قبض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي احنا بنشبع وبنلاقي المرقق وبنلاقي المنعم ونلاقي النقي ونلاقي الحواري من الخبز والطعام واللحوم، فكلما اكلت طعاما قلت لم نجده في عهد النبي، واذا وجدت شعيرا قلت ما مضى على اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يومان وعندهما هذا الخبز. تذكرت حال النبي وما قبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شده العيش، فكلما رأيت السعة إن شئت أن أبكي وقتها بكيت ووجدت أسباب البكاء متوفرة. ذكرت حال النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت ما شبع رسول الله من خبز الشعير، أقل خبز عندكم ما شبعش منه النبي صلى الله عليه وسلم يومين متتابعين حتى قبض صلى الله عليه وسلم. طيب ده خبز النبي صلى الله عليه وسلم. طب الإدام بقى، الإدام اللي هو ما يؤتدم به يعني زي الطبيخ عندنا كده، أو الشيء اللي يعني بيضع في الخبز. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في يوم فقال هل عندكم من إدام أو من أذن، صح دي ودية، هل عندكم من إدام حاجة نغمز بيها مثلا؟ فقالوا لا ليس عندنا إلا الخل، ما فيش غير خل، ها وحتة كسرتين خبز كده حاجات يعني صغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، نعم الإدام، في رواية ما أقفر بيت يعني وجد فيه الخل. البيت اللي فيه الخل يبقى مليان بالخير، البيت اللي فيه الخل، الخل مليان بالخير. آه والثلاجات مملوءات بأوادج الأوز وأدادج الأرز ويشكون الفقر بعد ذلك. قولها تاني، أقولها تاني، الثلاجات مملوءات بأوادج الأوز يعني برقاب الإيه الوز يعني والبط، خلي بالك، وأدادج يعني البريمة يعني والمواعين اللي بيسموها عندنا يعني إيه الصواني يعني، آه أدادج الأرز وأوادج الأوز، الثلاجات مملوءات بأوادج الأوز وأدادج الأرز، ونشتكي بعد ذلك الإيه من قلة العز أو من قلة العز، خليها العز. المهم نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، سبحان الله العظيم، والله العظيم الواحد لو طلع اللي في الثلاجة هتلاقي يعني حاجة تكفي النبي صلى الله عليه وسلم، هقول لك إيه، تكفي شهور لو طلع في الثلاجات، بس شوف قد ايه اللي عندنا مخزون واللي كذا واللي كذا واللي كذا واللي كذا، سبحان الله العظيم. وبعدين تيجي الواد تكلمه تقول لي يا ابني في اكل عندك في الثلاجه، طلع يقول لك هو في حاجه عندكم، انا عايز اكل مش عارف همبرجر واكل مش عارف ايه، من يوم ما عرفنا هذا الهمبرجر وحالتنا بقت ايه، بقت همبرجر خالص. نرجع نقول يا حبيبي نعمل ادام الخل، عايش رسول الله صلى الله عليه وسلم. النعمان بن بشير بيقول لأولاده كلهم، قالوا لا كل ايه، ها في غير الخبز وحاجات يعني يدوك شوية تمر كده بتاع، قال لهم سبحان الله لقد رأيت نبيكم، لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل، وما يجد من الدقل الحبوب يعني مثلا زي الفاصوليا وهذه المسائل او زي الفول او شيء من هذا القبيل، وما يجد من الدقل ما يملأ، معذرة استغفر الله، استغفر الله الثاني البخول، الدقل اللي هو التمر الرضيء، معذرة الدقل التمر الرضيء، قال لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل يعني التمر الرضيء، التمر اللي انت تشوفه ما تقدرش تاكله، تعافوا نفسك ان تأكله او تمتد اليه، ما كانش بيجد حتى هذا التمر الرضيء. لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، الثاني البخول اللي الفول والحاجات دي، لا يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، مفيش حاجه تشبعه حتى ولو دقل، حتى كان النبي من تواضعه اذا سقط شيء على الارض من حفاظه على النعمه وتعظيمه للنعمه يرفعه وينفض عنه التراب، يحفظ النعمه وياكلها صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانت تمره رديئه من الدقل. لذلك حتى كلمه الدقل سيدنا ابن مسعود او ابن عباس قال لا تنثروا القران نثر الدقل يعني التمر الرضيء، فالدقل هو التمر الرضيء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هل اكل الدجاج والحباره؟ الحباره دي عامله زي الوزه عندنا، طائر كده يعني رقبه اللي طويله، رقبته طويله كده اسمه الحباره. ابو موسى الاشعري كان مع بعض اصحابه فاتي له بلحم دجاج، اتي له بلحم دجاج فتنحى رجل، قال لا خد ناحيه، تنحى يعني اخذ جانبا وقال لا اكل الدجاج انها تاكل النتن، ممكن الدجاجه بتاكل النجاسات من الارض وبتاع وتلم قذورات وبتاع وشمال القبيل. فقال ابو موسى اذنوا قرب، فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل لحم الدجاج، يعني وقد علم النبي عاده الدجاج في انها تاكل الطيب واحيانا تلم بالخبيث، فلست أورع ولا أزكى ولا أطيب من رسول الله، أكلها النبي مع علمه بحالها تلك، أنها أحيانا قد يعني تقم بعض النجاسات أو تأكله، فأواكلها النبي صلى الله عليه وسلم. وده برضو يخلينا كل جيل في جماعة متنطعين كده، متنطعين يطلعوا لك حاجات غريبة تبص تلاقيهم حرموا الاشياء وضيقوا. يجي بعد كده بقى المتهوكون المتربصون منها في الجرايد وفي الكلام ده كله، يقول لك تعال يجي لك عيل اهبل زي ده صواميل مخه مفوته، يجي يقول لك ايه، اهو الدين بيقول والسنيه بيقولوا اكل كذا حرام. يا عم الحاج بتحسبه علينا ليه؟ هو مين ده اصلا؟ هو مين ده؟ هو كل من رفع عقيرته ولا كتب كلمتين ولا عمل له شريط ولا بتاع خلاص بقى تحسبوها علينا وحسبوها على الاسلام. الراجل هو قاعد مع موسى الاشعري حب يعمل الحركه دي، قال له استنى تعال ما انت لست اورع من رسول الله، سيبك من فهم المغلوط. قال له اصل بتاكل النتن احيانا وتورع، قال له ما لست اورع من رسول الله، تعال اجلس معانا ما تطلعوش فتاوى تودي الناس في داهيه. كل وده هيجرنا على اكل بقى ايه، الدجاج او المواشي والبهائم التي قد يدخل في على فيها يعني الدم والنجاسات. النهارده بنسمع يقول لك العلف بتاع الدجاج او بعض المواشي ممكن يدخلوا بعض الاشياء اللي هي ايه بيجيبوا دم ويفرموا. طبعا هؤلاء ناس لا خلاق لهم، ولذلك ربنا ابتلاهم ليه بالمصايب ليه؟ عشان خاطر هم ما اتقوا الله سبحانه وتعالى واستعجلوا الكسب الرخيص او الكسب الحرام فاباد الله مزارعهم. طبعا في ناس اضيرت وهي بريئه من ذلك، لكن اقصد هؤلاء الذين ما اتقوا الله سبحانه وتعالى حينما وضع النجاسات في العلف. فهذه النجاسات التي وضعت في الاعلاف ما حكم هذا الدجاج وحكم هذه البهائم او المواشي التي اكلت من هذا العلف الذي قد وضع فيه بعض الناس؟ نقول هنا ياتينا حديث الجلاله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلاله يعني البهيمه التي تؤكل وهي تعيش على النجاسات. ان كان خلي بالك ان كان النتن قد ظهر في رائحتها او في عرقها او في لبنها او في بيضها يبقى لها حكم الجلاله، يبقى ليس كل بهيمه اكلت من النجاسات تحرم وتسمى جلاله، يشترط ان تسمى جلاله ويحرم لحمها ولبنها وشبه هذا القبيل اذا ظهر النتن عليها اثر الطعام الخبيث عليها. يبقى لو الدجاج علف بنجاسات وشمينا ريحه النجاسه فيه وريحه القذر فيه او في بيضه او في لبنه يعني نبض المواشي يعني وجدنا هذا الاثر للنجاسات في لبنها او لحمها او بيضها، هنا نقول يجب ان تطيب وان تعلف طيبا. تعلف طيبا لمده قد ايه؟ بعض الناس قال لك يعني الفراخ يكفي 3 ايام، وبعضهم قال لك اسبوع، وبعضهم قال لك لا نفرق ما بين الفراخ وما بين المواشي مثلا زي البقر والجاموس. الجاموس بيحتاج فتره طويله اكتر مثلا 9 ايام او 10 ايام يعلف طاهرا ثم يذبح ويؤكل، اما الدجاج محتاج له 3 ايام عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر نعلفه طيبا ثم نذبحه وناكله ونستفيد من بيضه ولحمه. ولكن اقول برضه بشرط ايه؟ بشرط ان يظهر اثر النجس على عرقها وفي بيضها وفي لبن الاشياء التي ليس لها ايه مدرات اللبن. يبقى نرجع نقول يا احباب ان لو اكلت هذه الاشياء اشياء نجسه ولم يظهر عليها اثر نتن فكلها ولا باس، كلها ولا باس. فتلك عاده هذه الاشياء يعني الداجن يعني كثيرا ما يقوم تلك ايه تلك النجاسات ولا شيء في اكله بل هو حلال ان شاء الله. يبقى اذا علفت بشيء من النجاسات ولم يؤثر فيها فهي حلال، ان اثر فلا بد ان تعلف بشيء من الطيب عشان الكلام يبقى يعني متناسق مع بعض. المهم سفينة مولى رسول الله قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم الحبارة، الحبارة قلنا اللي هو طائر عامل زي الوز عندنا رقبته طويلة كده، وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل من يعني طعام ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين، وهنا تقول لي أكل من الحبارة. أقول لك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف أبدا، يأكل الموجود مش زي جماعة بقى المستصوفة اللي يقولك ايه لا يبقى عنده الطيبات وعنده كذا وكذا 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 ويحرمها على نفسه ويقول اعيش عيشة النبي. لا النبي كان يأكل موجود، والله النبي لو كان عنده الاشياء الطيبة كان اكل منها ولكن بقدر، فلكن كان يبذل ما عنده كثيرا للفقراء، كان لا يأكل السلام. وفي المسلمين من يعني من هو جائع ومن هو يعني محتاج ومن هو يعني في حاجة ماسة، فبذله جعل الفائض عنده مفيش فوائد حتى، دي مفيش كفاية أصلا، ده كان يبيته طويلا صلى الله عليه وسلم من الجوع. يبقى أرجع وأقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما تكلف شيئا أكل الموجود، ومن بذله كان الموجود قليلا جدا جدا جدا. كذلك قال صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت ودهنوا به فإنه من شجرة مباركة، زيت الزيتون يعني، كما قال الله يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة فزيت معروف فوائده قد ايه، ومعروف يعني العلماء النهارده قالوا فيه بيقاوم الامراض الخبيثه الموجوده زي السرطانات، وكذلك بيشيل الكوليسترول من الدم، وليه ليه فوائد عظيمه جدا. يعني في علاجات للكوليسترول من الشرايين، وجدوا ان زيت الزيتون ابلغ من كل هذه العلاجات، وكان بيجيب نتيجه هايله جدا بعد التحليل وقبل التحليل. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يعجبه الدباء، الدباء اللي هو القرع العسلي كان يحبه. واحنا عارفين ان شجره اليقطين او الدباء دي هي التي انبتها الله عز وجل، انبت عليه شجره من اليقطين اللي على سيدنا يونس بعد ان يعني القى به الحوت على الشاطئ فخرج ضعيفا، فاسعفه الله عز وجل في فتره النقاهه بان انبت عليه شجره اليقطين. بعض الناس يقول لك اليقطين هي الكوسه، نقول لا مانع، برضو الكوسه ديت يعتبر من فصيله الايه، من فصيله الدباء، من فصيلة الدباء الكوسة دي. لكن أصل اليقطين هو القرع العسلي، وفي فوائد للقلب وفي فوائد للمناعة، شيء جميل جدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء صلى الله عليه وسلم. طبعا في أمور تانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحبها، لكن الوقت بيقول لي انتهى، فأرجع وأقول في يعني الدقيقتين الباقيين، او زي ما المخرج بيقول، هرجع اقول القصيده اللي انا قلتها تاني بسرعه، لو فيها خطا حد يتصل بي وينبهني على الخطا اللي فيه. وطبعا الناس جميعا عالموا عادتي انني لا اتكبر على الحق ابدا، بل سرعان ما ارجع الى الصواب ان ظهر لي. فاقول: تبعت محمدا فافدت منه، وعند المولى في ذاك الجزاء. تبعت ممجدا سمحا كريما، خليل الله أشفى كل داء. وأعتقد المحبة شرط أمن، تفوق الأهل والأبوين جاء. محبة أكرم خلق الله دين، وللإيمان بالمولى اقتضاء. وقد صح الحديث إلى نبينا بأن السعي من حسن الرجاء. فوا عجبا لشاد بالمحبة، ولم يكلف بسنته ائتساء. أترجو خير عقبى بالأمان، وشر ذخيرة العقبى ادعاء. بياني قاطع لا لبس فيه، وقولي من شريعته الرواء. وإن يأبى الكنود رضا بمدحي، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن يأبى الكنود رضا بمدحي كفاني مدح ربي، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على خلق عظيم. وإن يأبى الكنود رضا بمدحي كفاني مدح ربي في السماء. ثناء الله جل عن النظير، فيا له يا محمد من ثناء. سعدت بكم وألقاكم في اللقاء القادم مع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهج وتأصيل، وتدبر أسرار التنزيل. لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل. أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل. والسنة عصمتنا الكبرى من زلل يحدث في التأويل. أسرار التنزيل علوم، فتدبر أسرار التنزيل. فتدبر أسرار التنزيل. بالرحمة تعلو همتنا، بالرحمة تسوف آيتنا. بالرحمة تعلو همتنا، بالرحمة تسوف آيتنا. بالرحمة نرضي خالقنا، بالرحمة